لعدم انقطاع الدرس، وإلا فمن المفترض أن لا نأخذ درس اليوم ما دام أننا أخذنا درس العصر وكذلك المغرب، ولكن عاملا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه، وجاء في رواية ما دوم عليه، وأحب الأعمال إلى الله وأدومها وأنقل. نأخذ حديثا واحدا باب الاستمرار على مجالس الذكر، أسأل الله عز وجل أن لا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا الحديث 29 من كتاب الإيمان، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وجاء في رواية فلا يؤذي جاره، وجاء في رواية عند مسلم فليحسن إلى جاره، وجاء في رواية عند البخاري فليصل رحمه. وورد نحو هذا الحديث في صحيح حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه. إذن نقول أن هذا الحديث فيه جملة من محاسن الأخلاق، وكما عودناكم نأخذ هذا الحديث من أربعة محاور. أما المحور الأول فهو ترجمة راوي الحديث وتقدمت في الحديث الأول في من كتاب الإيمان، وأما المحور الثاني وهو تخريج الحديث، وهذا الحديث رواه غير مسلم، البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحم الله الجميع. والمحور الثالث شرح ألفاظ الحديث، فلا يوجد في الحديث ألفاظا غريبة، إلا أننا ننبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أن المقصود هنا الإيمان الكامل أو ماذا؟ أو الإيمان الصحيح؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، فنفيه ليس نفيا للصحة وإنما نفيا للكمال كما ذكرنا سابقا، وأيضا سنذكر ونعرج عليه بعد قليل. المحور الرابع من فوائد الحديث، هذا الحديث فيه جملة من تلك المعاني العظيمة والأخلاق الفاضلة، ولذلك يقول الإمام عبد الله بن أبي زيد إمام من أئمة المالكية في المغرب في زمانه، يقول عن هذا الحديث: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. يقول: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث، يعني أن جماع الخير ترجع لأربعة أحاديث. وهذه الكلمات التي يقولها السلف رحمهم الله لا يقولون هذا الكلام عبثا هكذا، وإنما عن دقة وعن قلوب بإذن الله عز وجل صادقة، وعن تأمل للأحاديث، لأنهم يعرفون هذه الأحاديث وما تدل عليه هذه الأحاديث، وهم يستشعرونه ويعملون بها. يقول: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو حديث الباب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هي أربعة أحاديث، يقول هي جماع الأداب والأخلاق. مرة أخرى يقول: جماع أداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي اختصر له الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأربعة أحاديث لا شك أنه كما قال رحمه الله هي جماع الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فوائد الحديث أن نقول أن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة من الآداب تجمع مكارم الأخلاق. هذا الحديث حديث الباب اشتمل على ثلاثة مكارم تجمع آداب ومكارم الأخلاق. وهذه الثلاثة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه الثلاثة أمور التي أرادها المؤلف، التي أرادها شراح الحديث من أنها تجمع مكارم الأخلاق. قالوا اثنتان فعلية أو اثنتان، واحدة قولية واثنتان فعليتان، واحدة قولية واثنتان فعليتان. القولية ما هي؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا حفظ الإنسان مثل هذا فإنه حينئذ لا يتكلم إلا بخير. ويقول أهل العلم في تفسير هذه العبارة أنه إذا أراد أن يتكلم فإنه يستوقف نفسه، فإن كان خيرا مضى، وإن كان شرا أمسك، وإن كان مباحا فالأفضل أن يمسك. يقولون لماذا؟ يقول لأن المباح قد يجر إلى محرم، فإذا ما دام أنه الأمر مخوفا منه فالصمت أفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل إلا خيارين فقط، فليقل خيرا أو ليصمت، ما قال إن كان مباحا لا بأس أن يتكلم، وإنما جعل هناك خياران. ولذا لا شك أن من قل حديثه قل خطأه، من قل حديثه قل خطأه، هذا الكلام لسائر عامة الناس، وإنما من الناس من اعتادت نفسه على قول الخير في كل شأن من شؤونه، فهذا لا شك له، لا شك أن الخير في قوله حينما يلزم نفسه قول الخير. والفعلية الأولى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الحديث متصل بالحديث الذي مر معنا في الاثنين الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره ضوائقه. وهذا فيه دلالة على أيضا إكرام الجار، أيضا ليس فقط أنك تدفع شرورك عنه وإنما أيضا تكرمه. وجاء في رواية المسلم أخرى: فليحسن إلى جاره. والإحسان باب واسع، الإحسان باب واسع في كل شيء، وهذه آداب عظيمة. وتقدم معنا بعض الأحاديث التي تدل على الإحسان للجار، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار، ومضى معنا الخلاف في معرفة الجار من هو. طيب، ثم الخصيصة الثالثة: قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا نأخذ منه الفائدة الثانية، وهو الأمر بالإحسان إلى الضيف، الأمر بالإحسان إلى الضيف. واختلف أهل العلم هل الإحسان إلى الضيف أو إكرام الضيف واجب أو مستحب. لم يختلفوا إلا في الليلة الأولى هل هي واجبة أو أنها مستحبة. اختار الليث رحمه الله أن إكرام الضيف في الليلة الأولى واجبة. استدلوا بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين، أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوه، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فخذوا، يعني إذا لم يفعلوا حق الضيف فخذوا، وهذا الأمر الأصل من الأمر إيجاب، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني أنه لا بد أن يدفعوه لهم. واختار جماعة من أهل العلم، وهو أكثر قول أهل العلم، على أن إكرام الضيف مستحب وليس بواجب. طيب، لا بد من توجيه هذا الحديث. قالوا: هذا الحديث كان في أول الإسلام حينما كان بالمسلمين شدة وفاقة وفقر، فإنه لا ينبغي أن يترك ضيف. وأما في الأزمان المتأخرة، يعني في أزمان السلف رحمهم الله، فقد زال ذلك. ونقول نحن في زماننا اليوم أن إكرام الضيف لا شك أنه في حال آكد منه من حال أخرى. أما إن دخل الضيف في بلدة ولا يوجد بها مطاعم ولا يوجد بها شيء ليأكله، فإن إكرامه حينئذ يكون آكد. والقول بالوجوب قول قوي، لهذا الحديث: فليكرم جاره. والحديث الذي تقدم معنا قبل قليل أنه ينبغي أخذ حق الضيف الذي ينبغي له، وإن كان في البلدة مطاعم ونحو ذلك وكان هو ميسور الحال فحينئذ لا يجب، وهو قول عامة العلماء، عدم الوجوب قول عامة العلماء. ولكن قد يقول قائل: قد يأتي إلى بلدة وفيها مطعم لكن ليس معه ما يأكل، نقول هذا ماذا يسمى؟ هذا ابن السبيل، هذا يسمى ابن السبيل، أشك هذا، هذا تدفع له الزكاة، هذا تدفع له الزكاة من باب أولى أن يعطى مثل هذا. فأشك أنه لا بد مثل هذه الأمور لا بد أن يعطى، لا بد أن يعطى، فيعطى هذا من الزكاة حتى ينتهي انقطاع سبيله، وهو طريق، وسمي ابن سبيل لأنه على ظهر الطريق، فانقطع على ظهر الطريق، والسبيل هو الطريق. الفائدة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. لا شك أن هذا الحديث يدل على أن قول الخير هو المرتبة العليا، وأن الصمت هو المرتبة الذي تليه، وأن قول المباح هو المرتبة الثالثة، وأن قول الشر هو أدنى المراتب. ولا شك إذا المراتب أربعة، المراتب أربعة: قول الخير، ثم بعد ذلك الصمت، ثم بعد ذلك قول المباح، ثم بعد ذلك قول الشر. طيب، أما قول المباح كان ثالثا ولم يكن ثانيا، لأن المباح قد يجر إلى محرم. والأدلة في الإمساك، إمساك اللسان على الكلام، كثيرة جدا، ولكن الواقع اليوم يخالف ذلك كثيرا، بل أنها كلما تقدم الزمان كثرت المجالس، وكثر الحديث في المجالس، وكثر الكلام فيما لا فائدة فيه، وكثرت الغيبة، وكثرت آفات اللسان، وحدث ولا حرج، هذا عند من يرجى منهم الخير فضلا عن عوام الناس. فلا شك أن هذا نذير شر لعامة الناس. لماذا؟ لأنهم شغلوا بغير، ليس فقط شغلوا بغير طاعة الله، وليس فقط المباح، وإنما أصبحت مجالسهم كلها في قيل وقال، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن قيل وقال، عن قيل وقال، أي أنه يقال ما لا فائدة فيه. والحديث في حفظ اللسان كثيرة، وتقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء عند الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد إن شاء الله أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، من صمت نجا. ولا شك أنه ينجو من شرور كثيرة. وجاء أيضا عند أحمد والترمذي والنسائي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، كف عليك هذا، وأشار إلى لساني. وجاء عند الترمذي من حديث عقبة بن عامر أيضا: قلت يا رسول الله من نجات، قلت يا رسول الله من نجات، فقال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. وجاء في الحديث أيضا في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد من 70 خريفا. والأحاديث في كف اللسان وحفظ اللسان ليس فقط عن الشرور، كل الحديث التي مرت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك هذا، فقط كلمة وصية عامة. الأحاديث في الإقلال من الكلام كثيرة جدا، كثيرة جدا. ولماذا؟ وهذا يتفرع منه من باحث أيضا الكلام، نقول لماذا؟ لأنه من أيسر الجوارح في فعل المعصية اللسان، من أيسر الجوارح في فعل المعصية اللسان. الجوارح جميعها تتعب إذا أكثرت منها، إلا اللسان أقلها تعب، إلا اللسان أقلها تعب، فهو يتحرك، ولو تأملت إلى تحرك اللسان لوجدته سريعا، وعلى وأيضا لوجدته من دون عناء يتكلم الساعات الطويلة. طيب، ولذا كان التحذير منه أشد أو أولى، أو أولى أن صح التعبير. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهل معنى هذا أن من لم يقل خيرا ولم يصمت أنه لم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ هنا نفي الإيمان نفي ماذا؟ نفي كمال. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن نفي الإيمان في الأحاديث على ثلاث مرات، على ثلاث مرات. المرتبة الأولى أن يكون نفيا لأصل الإيمان، أن يكون نفيا عليه السلام، أن يكون نفيا لأصل الإيمان، لأصل الإيمان. وهذا مثاله ماذا؟ قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم انتفع عنهم أصل الإيمان. والقسم الثاني هو نفي لكمال الإيمان الواجب بانتفاء بعض مقتضيات الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب لانتفاء بعض مقتضياته الواجبة. وهذا مثلنا له بحديث ماذا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لأ من جاره بوائقه. هذا في الآن إيمان أمن الجاري من البوائق والشرور أليس واجبا؟ نقول بلى. إذا كان الإنسان لم يأمن جاره بوائقه هنا نقول عنه أنت فأصل الإيمان، وإلا كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب فهو يأتم بهذا. والقسم الثالث هو نفي كمال الإيمان المستحب لانتفاء بعض مقتضيات مستحباته، وهذا مثله ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. لا شك أن الإنسان يحب لنفسه كثيرا، ولكن محبته لأخيه هذا من فضائل الأعمال، ولكنه إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كان مثلا يأتيه شيء معين أو رزق معين أو مال فلم يقسمه بينه وبين أخيه، إن قسمه فهذا من فضائل الأعمال، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن إن لم يفعل ذلك فنقول يأثم؟ أنا أقول يأثم ونقول انتفع عنه أصل الإيمان، فهو لم ينتفع عنه أصل الإيمان، وهو لم ينتفع عنه كمال الإيمان الواجب، وإنما انتفع عنه كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان المستحب، وهذا تقدم بيانه في الدرس السابق. طيب، ثم أيضا من مباحث الكلام، ونختم بهذا، نختم بهذا الدرس أيضا، اختلف أهل العلم في الكلام المباح. لا شك أن الكلام لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتكلم بشرف، هذا لا شك أنه يكتب عليه. والحالة الثانية أن يتكلم بخير، فهذا لا شك أنه يكتب له. والحالة الثالثة أن يتكلم مباح. والكلام في المباح ينقسم إلى قسمين، أو إن صح التعبير ينقسم إلى ثلاثة. القسم الأول أن يؤول إلى محرم، فهو حينئذ يأخذ حكم المحرم. والقسم الثاني أن يؤول إلى مذموم، فهو يأخذ قسم المذموم. والقسم الثالث أن لا يؤول إلى ذلك ولا إلى ذاك، فإنه حينئذ اختلف فيه. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، قول هنا نكره، وكل قول لا بد أن له رقيب وعتيد، وهؤلاء الرقيب والعتيد الملكان لا بد أن يكتبان على الإنسان. طيب، لا شك أنهم سوف يكتبون عليه الشر وسوف يكتبون له الخير، لكن الذي لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء حينما يتكلم مباح هل يكتب أو لا يكتب؟ القول الأول قالوا أنه يكتب، أنه يكتب، هذا الكلام يكتب، أن هذا الكلام يكتب، وحينئذ يكون كل شيء مكتوب على ظاهر هذه الآية. والقول الثاني قالوا أنه لا يكتب، أنه لا يكتب، وأن المقصود هنا أن يحاسب الإنسان نفسه، وأنه يراقب نفسه فيما يتكلم، فلا يتكلم إلا بخير، لأن إن تكلم بخير فيكتب له، وإن تكلم بشر فيكتب عليه، وأما غير ذلك فليس هناك منزل أخرى. وهذا الذي أيده ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا القول يعتبر وجيها نوعا ما. والقول الأول ليس ببعيدا، لأن الآية عامة في كل قول. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ونجعلنا هداة مهتدين. وأيضا يعني من فوائد الحديث ونختم بها نسيتها، وهي رواية البخاري، لأنها ليست رواية مسلم، وذلك لما أنتبه لها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذا تقدم معنا في درس سابق أن صلة الرحم اختلف فيها ما الحد فيها. لا شك أنها واجبة، ولا شك أنها من عظمها، دل على عظمها أدلة كثيرة ستأتي بإذن الله تعالى في بابها بإذن الله تعالى. من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، سوف يأتي مباحث صلة الرحم في هذا الحديث بإذن الله تعالى. لكن لأنها جاءت هذه الجملة في هذا الحديث لا بد أن نعرج عليها، فنقول الفائدة الرابعة والخامسة، الحديث فيه فضل صلة الرحم، أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وتقدم معنا أنه ما هو الضابط في صلة الرحم، اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، لكن نعرف أن قول عامة الفقهاء أن صلة الرحم إلى الجد الرابع، وهذا الذي اختاره شيخ العثيمين أيضا، وهو اختيار جماعة من الفقهاء، جماعة من الفقهاء. ولا شك أن الرحم تختلف باختلاف قربها، فمن كان أقرب كانت الصلة له أوجب وأكثر، أوجب وأكثر، أعظم أجرا وأيضا أكثر في الصلة. مثلا لو حينما يكون الأب في بيت وأنت في بيت، لا شك أن الإنسان إذا لم يأتي إلى أبيه، عرف الناس المرجع في ذلك العرف، كيف يكون واصلا، متى يسمى واصلا، المرجع ذلك العرف. إذا مرت عليه ثلاثة أيام وهو لم يأتي، هذا يعد في عرف الناس عدم صلة رحم، عدم صلة رحم أو أربعة أيام أو خمسة أيام عدم صلة رحم. أما العم ففي الأسبوع في عرف الناس إذا كان في نفس البلدة في الأسبوع مرة يعد صلة وهكذا يعني المرجع في ذلك العرف. أما إذا كان بعيدا فهو بحسب بعده بحسب بعده. صلى الله عز وجل فقهنا في دينه ونجعلنا من المبادرين المكارم الأخلاق والفضائل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان هناك أسئلة فلا مانع. نعم. أي نعم بارك الله فيك. أي نعم أي نعم. يقول الإيمان قول وعمل, وهل العمل أصل من أصول الإيمان؟ لا شك. البخاري رحمه الله يقول أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. فشك أنه أصل, بل أنه لو, لو, لو لم نأتي بالعمل هنا لأخللنا بجوانب كثيرة جدا من أصوله هي من أصول الإيمان. أول الأمور الآن القلب, وأين أين 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 عمله الآن؟ لا تستطيع أن تقول قول للقلب, مع أن هناك تقسيم آخر منهم من قال أن القلب قولا أيضا, لكن القلب له أعمال, له الإخلاص, له الرجاء, له الخوف, له الإنابة, كل هذه أعمال قلبية. إذا نفينا العمل من الإيمان لا شك أن نفينا أصل عظيم جدا. لذلك العمل يعتبر ركن ركين. فهو إما نكون عملا بالجوارح بالأركان كالصلاة والذكر, وليس الذكر وأنا كالصلاة كالدعاء مثلا رفع اليدين وكالمشي إلى الخيرات ونحو ذلك, وأما أن يكون بالقلب أيضا كالرجاء والخوف والإنابة ونحو ذلك. لا شك نعم لا شك أن هناك أعمال كمان وهناك أعمال لا لا يكون يعني ليس نقول كل عمل قلبي شر, من الصعب ذلك جدا. أقول لك الفرق مثلا على سبيل المثال الإنابة والتوبة, هناك فرق بينهم. ما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ نعم أحسن, هذا تقدم معنا أيضا في الأصول الثلاثة أن التوبة توبة من الذنب والبقاء على الحال. طيب بقاء على الحال يعني من دون ذنب, وأما الإنابة فهي توبة ومع رجوع إلى عمل أفضل. هل الرجوع إلى العمل الأفضل واجب؟ ليس, مع أنه الإنابة عمل قلبي. نعم يقول ما معنى كمال الإيمان المستحب؟ نقول أن هناك أعمال جاءت في الحديث أن من عملها لم يؤمن, ولا يمكن تنزيلها إلا على الإيمان المستحب. يعني هناك يعني من أهل العلم من قال أنها على مرتبتين, إيمان نفي لأصل الإيمان يعني يكون عدم صحة الإيمان, ومنهم من قال أنه نفي الكمال فقط, ومنهم من فصل قال أن نفي الكمال ينقسم إلى قسمين واجب ومستحب. يعني على سبيل المثال حينما نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب إذا ما أحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه في بعض الأعمال هل يعد هذا نفي الإيمان؟ مثال ذلك حينما ترزق مثلا بمال, على سبيل المثال رزقت بمال 1000 ريال وأنت أحببت هذا المال أن يكون لك أيضا, حينما تعطي أخاك من هذا المال مثلا جزءا من هذا المال وتحب له ما تحب لنفسك أيضا, أليس هذا من تمام الإيمان؟ من تمام الإيمان. لكن لو لم تعطيه هل هذا هل تأثم به؟ لا تأثم, لأنه ليس بواجب وإنما هذا عمل مستحب. إذا هذا ينزل على حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول هل صلاة الحاجة من السنة المبتدعة؟ الحديث الوارد في صلاة الحاجة حديث ضعيف, حديث ضعيف ولذلك لا يعمل فيه, لا يعمل فيه. أن الإنسان يحتاج شيئا صلى ركعتين نقول لا يعمل به, لا يعمل به. ولذا الأفضل الإنسان أن يتضرع لله عز وجل بالدعاء وأحيانا يصلي, يعني ليس من باب أنها سنة سنة الحاجة, وإنما من باب أن نلتجئ إلى الله عز وجل مرة بالدعاء ومرة بالسجود ونحو ذلك. قول هنا سؤال يقول ما الرد على من يقول أن الظاهر ليس دليل الإيمان؟ يعني هناك من الأخوات من تلبس القصير وتتنمص حاجبيها وتقول الإيمان بالقلب. نقول هذا تقدم معنا أن من يقول الإيمان بالقلب ويكتفي بذلك فإنه لا شك حينئذ نقول هذا الإيمان إيمان مزعوم. لا بد أن يكون مع الإيمان ماذا؟ عمل. أن يكون مع الإيمان عمل. ولا شك أن البواطن تصدقها الظواهر. أن من خالف ظاهره وباطنه لا شك أن هذا في مرتبة دنية. ومن خالف باطنه أيضا ظاهره أيضا هذا في مرتبة دنية. وأكمل الأشياء أن يدل الظاهر على الباطن. أن يدل الظاهر على الباطن. فلا شك أن تقرير مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وله أثر. حينما يزيد في الطاعة الإيمان لا بد أن يكون هناك، حينما يزيد الإيمان في القلب فحينئذ يزيد الإنسان طاعة لربه. أما أن يقول هكذا ونقول هذا لا شك أنه اعتقاد مزعوم واستقامة مزعومة. هذا تقدم معي التفصيل فيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. وأن من الناس من يقول أن الإيمان بالقلب وأن التقوى هنا يشير لذلك. نقول خذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كل شيء، ولا تأخذ فقط هذا اللفظ على ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أتقاكم الله وأخشاكم، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذا الباطن يصدقه الظاهر، ومن زعم ذلك من زعم غير ذلك فقد جاء بقول باطل أيضا ليس بصحيح. ولذا ينبغي للمسلم أن تتنبه مثل هذا، مثل الأشياء ومثل هذه الأمور، لا سيما الأشياء الفاتنة سواء كانت عند النساء وغيرها. العلماء مجمعون على أنه حال الفتنة لا يسعفها شيء. حال الفتنة لا يجوز لها أن تقول أنا عند النساء أو أظهر بعض الشيء من الجزء مثلا من عضدي أو من كتفي أو نحو ذلك، أو من الظهر أو من البطن أو نحو ذلك. وهذا تقدم معنا أيضا الخلاف في هذا في عورة المرأة عند المرأة. لكن حال الفتنة وانتشار الإعجاب وانتشار أن الفتنة والنظر ونحو ذلك، نقول كله محرم. كل ما يجر إلى محرم فهو محرم، وما يجر إلى الفتنة فهو محرم. وإذا كان بغى المسلم أن تتنبه مثل هذا ولا تتوسع في هذا الجانب، لا تتوسع في هذا الجانب. صلى الله عز وجل أن يحفظ عوراتنا. مغتربون عندهم مسلمين. الأب بعده الجد الأول، الجد الثاني، الثالث، الرابع، من خلال الأم والأب كلاهم. نعم. نعم هو الجد الأول. نعم. نعم. لا الأب أب يعتبر، ما يعتبر جد. هل الجار في الحديث يدخل فيه بعيد أيضا أم القريب؟ نقول له مرجع ذلك إلى العرف، مرجع في ذلك إلى العرف. فما عده الناس جارا، وتقدم أن بعض آثار السلف منهم من عدها إلى 40 جارا، ومنهم من عدها إلى 7 جار. والأربعين جار مروي عن غير واحد من السلف كالحسن البصري وغيره، لكن يعني المرجع في ذلك العرف. عموما المرجع ذلك إلى العرف، فما عده في العرف جارا فإنه له حق الجار. نعم. لا ليس صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة ثابتة في صحيح البخاري من حديث جابر. أما صلاة الحاجة أنه الإنسان إذا احتاج شيئا أو ألم به شيء أو نحو ذلك، أو لم يوفق به شيء وأراده، صلى ركعتين وتوجه لله جل وعلا يدعوه. نعم. لعلنا نختم السؤال هذا. نعم. الحديث الوارد عند مسلم من حديث عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لله مقبلا بوجهه وقلبه وفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ثابت. أما الحاجة فقد جاء في السنن، وأظنه في سنن الترمذي، لكنه لا يصح. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.